بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
قال الباب الثالث: المعرف وتلحق به القسمة، مقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما. أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم. الكلام في أصول المطالب، والكلام كما هو واضح أمامكم أولا يقع في بيان أصناف المجهولات. المجهولات ليس على نحو واحد، فعندنا مجهول حقيقي، وعندنا مجهول ثبوتي، وعندنا مجهول سببي. إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع في بيان أقسام المطالب. فعندنا أصول المطالب، مطلب ما مطلبها المطلب لم. أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم. إذن مطلب أي محل خلاف، هل هي من أصول المطالب أم من فروع المطالب؟ وسوف يأتي التعليق على ذلك. القسم الثاني فروع المطالب، مطلب كيف، مطلب متى، مطلب أين، وبقية الأسئلة الاستفهامية. بعد ذلك نشرع في بيان مطلب ما، ثم مطلب هل، ثم مطلب لم. مطلب ما يطلب به إما الكشف عن شرح اللفظ ويعبر عنه بالتعريف اللفظي، أو أن يطلب به الكشف عن مفهوم الشيء ويعبر عنه بالتعريف الاسمي، أو أن يطلب به الكشف عن حقيقة الشيء ويعبر عنه بالتعريف الحقيقي. أما مطلب هل فيطلب بها إما أصل الوجود، ليس أصول، أصل الوجود أو حال الوجود. فهل على قسمين، هل البسيطة وهل المركبة. أما مطلب لم فتارة يطلب به الكشف عن علة الوجود ويعبر عنه بلمة ثبوتية، أو يطلب به الكشف عن علة حال الوجود ويعبر عنه لما الإثباتية. أصل الوجود. مطلب أي يطلب بها تمييز ما كان مبهما، سواء كان بنحو التمييز الذاتي أو التمييز العرضي. هذا البيان الإجمالي. أما البيان التفصيلي فيقع الكلام أولا في مطلب ما حول التعريف اللفظي والاسم والحقيقي. ما هي خصائص التعريف اللفظي والاسم والحقيقي؟ هذه هي الفهرسة العامة التي تدور مباحث هذا الموضوع حوله. يقال مفتاح المعرفة السؤال، فمن لا يستطيع أن يسأل لا يستطيع أن يعلم، فإن مفتاح المعرفة هو السؤال. حاصل هذا المطلب أو هذا الموضوع يدور حول كيف نسأل، ما صلة هذا الموضوع بعلم المنطق؟ نقول علم المنطق يبحث عن التفكير، فهو علم التفكير. والتفكير ما هو؟ الفكر ما هو؟ هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة. وقد تقدم بيان تعريف الفكر، فالفكر حركة بين المعلومات والمجهولات. قسمنا المجهول إلى قسمين، عندنا مجهول تصوري وعندنا مجهول تصديقي. المجهول التصوري يتم الكشف عنه بواسطة معلوم تصوري، مثاله إذا قلنا ما هو الإنسان، فالمطلوب هو الكشف عن معنى الإنسان، تصور الإنسان، والجواب يكون هو الحيوان ناطق. وتارة يكون المجهول مجهولا تصديقيا، المطلوب يرتبط بمقام التصديق لا بمقام التصور. نظير إذا قلنا لما العالم حادث، فهذا مجهول تصديقي، ليس المطلوب تصور الحدوث وتصور العالم، المطلوب بيان السبب، التصديق بأن العالم حادث، فيقال لأنه متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذا مجهول تصديقي. عندما نبحث في أدوات الكشف عن المجاهيل لا يختص المبحث بالمجهولات التصورية، بل يشمل المجهول التصوري والمجهول التصديقي. وبعبارة واضحة، كما أن المجهولات التصورية لها صيغ استفهامية خاصة بها، كذلك المجهولات التصديقية. فعندنا الصيغ الاستفهامية على نحوين، صيغ يسأل بها عن مجهول تصوري، نظير إذا قلنا ما هو الشيء، هذا يطلب به الكشف عن مجهول تصوري. وعندنا صيغ يطلب بها الكشف عن مجهول تصديقي، نظير قولنا هل، هنا هل تصديقية، هل الأرض موجود، هل الملك موجود، هل الروح موجود، المطلوب هو التصديق ليس مجرد التصور. إذن صيغ الاستفهام لا تختص بالمجهولات التصورية، بل تشمل أيضا المجهولات التصديقية. إذن علم المنطق يهتم بالفكر، والفكر هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، والانتقال من المعلوم إلى المجهول يتوقف على أمرين أطلقنا عليهما بمقدمات الفكر. الأمر الأول مواجهة المجهول، الأمر الثاني تحديد نوع المجهول. لا بد أن يقف الذهن البشري لكي يصل إلى المعرفة المطلوب، أن يقف عند تحديد نوع المجهول،
ولما كان المجهول على قسمين، مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، يجب أن يقف عند معرفة نوع المجهول. السؤال: كيف يقف الذهن البشري على تحديد نوع المجهول؟ نقول: من خلال السؤال. فالإنسان إذا أراد أن يقف على بيان نوع المجهول لابد أن يعرف الصيغة المناسبة التي بها يسأل. فمثلا إذا أراد الذهن البشري أن يعرف سبب تمدد الحديد، لماذا الحديد يتمدد؟ هنا لا يصح أن يقال هل الحديد متمدد، إنما أين ماذا يقال؟ يقال لما الحديد متمدد. إذا كان المطلوب معرفة العلة لا يصح السؤال عن معرفة العلة بهل، إنما يسأل بها بلما، لماذا، لماذا الحديد متمدد، ولا يقال هل الحديد متمدد. ولهذا نجد في كثير من الروايات أن الإمام عليه السلام يقول: لا يسأل عن الله بأين، لأن الله لا أين، لا أين له. لا يسأل عن الله بكيف، لأن الله لا كيف له. لا يسأل عن الله بما، ما هو الله، لأن الله لا ماهية له. لا يسأل عن الله بمتى، لأن الله لا زمان، لا زمان له. إذن تعرف مدى العلاقة بين معرفة صيغة السؤال ومعرفة تحصيل المجهول. إذن لما كان علم المنطق يهتم بالفكر، والفكر هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، إذن وجب تحديد نوع المجهول، وتحديد نوع المجهول يرتبط بصيغة السؤال. بحثنا في علم المنطق يتم حول طرق السؤال، كيف نسأل، آليات الكشف عن المجهول. ويجب أن نفرق بين عنوانين: العنوان الأول آليات الكشف عن المجهول، والعنوان الثاني الإجابة عن المجهول. علم المنطق يهتم بالعنوان الأول ولا يهتم بالعنوان الثاني. فعلم المنطق يعلم الإنسان كيف يسأل، كيف يسأل عن علة الشيء، كيف يسأل عن ما هو الشيء، كيف يسأل عن وجود الشيء، هل الشيء موجود. علم المنطق يعطيك الخطوات العامة التي بها يتم الكشف عن المجهول، ولكن من يجيب عن المجهول؟ نقول: كل بحسب علمه. بمعنى، فإذا كان السؤال في الفلسفة الذي يجيب هو الفيلسوف. فإذا قيل ما معنى الحركة، هنا الفيلسوف هو الذي يجيب. وإذا قيل ما هو علم المنطق، المنطقي هو الذي يجيب. وإذا قيل ما هو الفاعل، علم النحو هو الذي يجيب. علم المنطقي لا يجيب عن المجاهيل، إنما يعلمك كيف تحصل المجهول، كيف تسأل عن المجهول، آليات الكشف. لا أن المنطق يتكفل بالإجابة عن الأسئلة. إذا كان السؤال في علم الكيمياء، الكيميائي هو الذي يجيب. إذا كان السؤال في الفيزياء، الفيزيائي هو الذي يجيب. إذن ما هو دور المنطق؟ دور المنطق يعرفك كيف تعرف الأشياء، وهذا لا يختص بعلم دون علم آخر. فعلم المنطق هو آلة بالنسبة إلى بقية العلوم. إذا اتضح ذلك، يقع الكلام أولا في أدوات الكشف عن المجهول، وهذا يتوقف على بيان أصناف المجهول. المجهول على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: عندنا مجهول حقيقي، وعندنا مجهول ثبوتي، وعندنا مجهول سببي. ما هو المجهول الحقيقي؟ المجهول الحقيقي هو ما كان الجهل يرتبط بمقام المعنى والتصور. مثاله نقول: ما هو الإنسان؟ قولنا: ما هو الإنسان؟ المطلوب هو الكشف عن معنى الإنسان، فالمجهول هو الإنسان من حيث معناه، من حيث حقيقته، لهذا يعبر عنه بالمجهول الحقيقي. وعندنا مجهول ثبوتي، والمجهول الثبوتي هو ما كان الجهل بلحاظ الثبوت والتحقق والوجود. مثال: عندما يقال هل الإنسان موجود؟ هنا ليس المطلوب هو معرفة معنى الإنسان، إنما المطلوب معرفة وجود وتحقق وثبوت الإنسان، هل ثابت موجود أم ليس موجودا؟ هذا يعبر عنه المجهول الثبوتي. المجهول الثبوتي على نحوين: تارة يكون المجهول بلحاظ أصل الوجود وأصل الثبوت، وأخرى يكون بلحاظ حال الموجود. مثال الأول: يقال هل الإنسان موجود؟ فهنا المجهول هو الإنسان بلحاظ أصل وجوده. مثال الثاني: حال الوجود، هل الإنسان قائم؟ هنا ليس المطلوب هو أصل وجود الإنسان، إنما صفة تعرض على الإنسان، حال يعرض على الإنسان، وهو القيام. الصنف الثالث: المجهول السببي، وهو ما كان الجهل بلحاظ العلة والسبب. نظير إذا قلنا لما الإنسان موجود، هنا لاحظ قولنا لما الإنسان موجود ليس السؤال عن معنى الإنسان، فليس المجهول مجهولا حقيقيا، وليس السؤال عن وجود الإنسان، فليس المجهول مجهولا ثبوتيا، إنما السؤال عن علة وجود الإنسان، لهذا يعبر عن المجهول بالمجهول السببي. سواء كان السؤال عن أصل وجود الإنسان، أو كان السبب يرتبط بحال من أحوال الإنسان. نظير إذا قيل لما الإنسان قائم، لما الإنسان عالم، فهنا ليس المطلوب هو السبب علة الوجود، بل سبب علة حال من أحوال الوجود. لما هو عالمون؟ لما هو جاهلون؟ لما هو متحركون؟ هذا فيما يرتبط بأصناف المجهول. المطلب الثاني: أقسام المطالب. المطالب على قسمين: أصول وفروع. ما هي أصول المطالب؟ أصول المطالب هي التي يمكن أن تقوم مقام بقية الصيغ الاستفهامية الأخرى. صيغ الاستفهام كثيرة: كيف، متى، أين، هذه صيغ استفهامية. عندنا صيغ يمكن أن تقوم مقام صيغ أخرى. نظير مثلا إذا قلنا كيف لون الكتاب، يمكن أن أقول ما هو لون الكتاب. إذن يمكن أن نستبدل السؤال بكيف، نستبدله بقولنا ما هو. الصيغ التي يمكن أن تقوم مقام بقية الصيغ الاستفهامية يعبر عنها بالصيغ الأصلية، أصول المطالب، أس المطالب، أمهات المطالب. والمشهور أنها ثلاثة: مطلب ما، ومطلب هل، ومطلب لم. لماذا تسمى بأصول المطالب؟ لأنه لاحظ، إذا أردنا أن نسأل بما لا يجوز أن نستبدل ما بهل. مثلا تارة يقال: ما هو الإنسان؟ هل يجوز أن يقال: هل الإنسان موجود، عوضا عن قولنا: ما هو الإنسان؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ما يسأل بها عن المجهول الحقيقي، وهل يسأل بها عن المجهول الثبوتي. فلا تقوم ما مقام هل، ولا تقوم هل مقام ما. لا تقوم لما الاستفهامية مقام هل. تارة يقال: هل الحركة موجودة؟ وأخرى يقال: لما الحركة موجودة؟ أحدهما غير الآخر. كل صيغة استفهامية لا يمكن أن تقوم مقامها صيغة استفهامية أخرى، يعبر عن ذلك بأصول المطالب. فروع المطالب إذن ما هي؟ هي الصيغ التي يمكن أن يستغنى عنها بصيغ أخرى، نظير كيف وأين ومتى. والخلاف في مطلب أي، صيغة أي، هل هي من أصول المطالب أم من فروع المطالب؟ وسوف يأتي الحديث عن ذلك. إذا اتضح ذلك، يقع الكلام أولا في البيان الإجمالي لأصول المطالب. أصول المطالب بناء على رأي الشيخ المظفر أربعة أصول: مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم، مطلب أي. مطلب ما يطلب بها ثلاثة أمور: الأمر الأول بيان شرح اللفظ وإيضاح معناه. مثال: يقال ما هو السميدع؟ الجواب هو أنه سيد. ما هو الغضنفر؟ فيقال أسد. وهذا والجواب الذي يقع عن سؤال ما يعبر عنه بالتعريف اللفظي، ما اللفظية. الأمر الثاني يطلب بها بيان شرح المفهوم الجامع المانع. مثال: ما هو الإنسان؟ فيقال ضاحك، ويعبر عن ذلك بالتعريف الاسمي. الأمر الثالث يطلب بما بيان حقيقة الشيء. يقال ما هو الإنسان؟ والجواب أنه حيوان ناطق، والتعريف حينئذ يسمى بالتعريف الحقيقي. الأصل الثاني مطلب هل. هل يطلب بها إما أصل الوجود، السؤال بهل عن أصل الوجود أو عن حال الوجود. أصل الوجود نظير يقال هل الإنسان موجود، ويعبر عن هل بهل البسيط. وعن حال الوجود يقال هل الإنسان قائم، ويعبر عن هل بهل المركبة. الصيغة الثالثة صيغة لم، لم الاستفهامية. تارة يطلب بها علة الوجود، وأخرى علة حال أو صفة للوجود. لم الإنسان موجود؟ لم الإنسان عالم؟ مطلب أي يسأل بها التمييز عن الشيء. فإذا قيل ما هو الإنسان وأجبت أنه كائن حي، هنا الذهن البشري يقول أي كائن حي هو في ذاته، فيجاب أنه ناطق، والناطق يميز الكائن الحي عن بقية الكائنات الحية. ها هذا هو البيان الإجمالي لأصول المطالب. الكلام يقع في المرحلة الثانية في البيان التفصيلي، وأول ما يقع الكلام فيه هو مطلب ما. مطلب ما لها أو يطلب بها أمور ثلاثة. وقبل بيان ذلك، لاحظ معي أن هناك سلما معرفيا للسؤال. فمثلا لا يطلب بهل الاستفهامية عن وجود الشيء إلا إذا كان الإنسان يعلم في مرحلة سابقة ما هو معنى الشيء. مثلا لا يقال هل الملك موجود إلا إذا عرف ما معنى الملك. ولهذا هناك مراحل متسلسلة في السؤال. فأولا يقال ما معنى الملك، ثم يقال هل الملك موجود، ثم يقال لما هو موجود. لاحظ معي لا يسأل عن وجود الشيء إلا إذا علم أنه موجود أولا. إذن فهل الاستفهامية متقدمة على لما. لما طلب العلة يقال لما الملك موجود، لما الإنسان موجود. لا يسأل عن السؤال بلما إلا إذا سألت عن السؤال بهل. وهذا ما يعبر عنه بالسلم المعرفي للمطالب. تسأل تعلم ما هو الشيء، تسأل عن وجوده، تسأل عن علة وجوده. ثم إذا أردت أن تقول هل الملك مجردون، السؤال بهل المركبة فرع معرفة السؤال عن هل بسيطة. أولا تعلم أنه موجود، ثم تسأل عن خصائص وصفات هذا الموجود. وهذا ما يعبر عنه بالسلم المعرفي للسؤال والمطالب. إذا اتضح ذلك نأتي أولا إلى مطلب ما. ما يطلب بها ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف اللفظي، فما وقع جوابا عن ما اللفظية يعبر عنه ويصطلح عليه بالتعريف اللفظي. ما هي خصائص التعريف اللفظي؟ أولا التعريف اللفظي دوره تحديد المدلول اللغوي لللفظ ليس أكثر. وثانيا الخصوصية الثانية أن التعاريف اللفظية لا تفيد التمييز مطلقا، لا التمييز الذاتي ولا التمييز العرضي. الخصوصية الثالثة أن التعاريف اللفظية تعطي تصورا إجماليا لمعنى اللفظ وليس تصورا تفصيليا واضحا. توضيح ذلك، لاحظ معي إذا قلنا ما هو الغضنفر، الجواب أنه أسد. هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن الجواب هو أسد، ليس الجواب إلا من باب استبدال لفظ بلفظ آخر أوضح منه. قولنا أسد لم يفد التمييز، لم يميز الغضنفر عن بقية الحيوانات المشاركة له في الجنس، فلا يفيد التمييز. هذا أولا. أيضا لم يقدم إلا صورة إجمالية لمعنى الغضنفر، لم يوضح مفهوم الغضنفر ما هو. وثالثا أنه ليس إلا من باب بيان المعنى اللغوي لكلمة الغضنفر. وبعبارة واضحة، التعاريف اللفظية هي استبدال كلمة بكلمة أخرى أوضح منها، وهي التي يعبر عنها قواميس اللغة. لسان العرب، القاموس المحيط، هذه يعبر عنها كلها من باب التعاريف اللفظية، يعني الكلمة ومعناها فقط. ما معنى الغضنفر؟ يقال أسد. ما معنى السميدع؟ يقال سيد. ما معنى العقار؟ يقال خمر. ما معنى الدجى؟ يقال ليل. ما معنى السعدان؟ يقال نبت. هنا لم نميز، لم نكشف عن حقيقة الشيء، إنما استبدلنا لفظا بلفظ آخر أوضح من ليس أكثر. هذا ما يعبر عنه بالتعريف اللفظي. إذن التعريف اللفظي هو استبدال لفظ بلفظ آخر أوضح من، يقع في جواب ما اللفظية التي يطلب بها السؤال عن بيان معنى الكلمة ليس أكثر. التعريف الثاني هو التعريف الاسمي. ما هو التعريف الاسمي؟ التعريف الاسمي هو الجواب الذي يقع قبل العلم بوجود المسؤول عنه، بحيث يفيد التمييز ويفيد الجامعية والمانعية. إذن ما هي خصائص التعريف الاسمي؟ الخصوصية الأولى أن التعريف الاسمي يفيد التمييز، بينما التعريف اللفظية لا تفيد التمييز. الخصوصية الثانية أن التعاريف الاسمية تحقق الجامعية والمانعية. الخصوصية الثالثة أن التعريف الاسمي هو الذي يقع قبل إحراز وجود المسؤول عنه، قبل العلم بوجود المسؤول عنه، وهذه أهم خصوصية تميز التعريف الاسمي عن التعريف الحقيقي. مثال على ذلك، التفت معي، إذا قلت ما هو الملك، ما هو الملك، وافترضنا أن السائل لا يعلم وجود الملك، هل هو موجود أو ليس موجودا؟ الجواب أن حقيقة أن الملك هو موجود مجرد يمتلك العقل بلا شهوة، له عقل من دون شهوة. هنا لاحظوا، أولا هذا الجواب وقع قبل العلم بوجود الملك، وثانيا هذا الجواب أفاد تمييز الملك أو لم يفد؟ أفاد تمييز الملك، فقد ميز الملك عن بقية الموجودات الأخرى، عن الإنسان، لأن الإنسان يمتلك العقل والشهوة، والإنسان وجود ذو بعدين، مادي ومجرد، بدن وروح. إذن أولا المسؤول عن كان قبل العلم بوجوده، ثم أفاد التمييز، وهذا التعريف جامع مانع. هذا ما يصطلح عليه بالتعريف الاسمي أو شرح الاسم. إذن شرح الاسم هو التعريف الذي يقع جوابا عن ما الاسمية في قبال ما اللفظية. إذن ما هو الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف اللفظي؟ أن التعاريف اللفظية لا تفيد التمييز أصلا، أما التعاريف الاسمية تفيد التمييز. التمييز على أربعة أنحاء. عندنا تمييز بالحد التام، كقولنا ما هو الإنسان، فيجاب حيوان ناطق بالجنس والفصل القريبين. وعندنا تمييز بالحد الناقص، كما إذا قلنا ما هو الإنسان، فيجاب ناطق فقط بالفصل. وعندنا تمييز بالرسم التام، كما إذا قلنا ما هو الإنسان، فيجاب بالجنس والخاصة حيوان ضاحك، وعندنا تمييز بالرسم الناقص كما إذا قلنا ما هو الإنسان فيجاب ضاحك. هذا تقدم في خلاصة المنطق. التعريف الاسمي، التفتوا جيدا، خصوصيته أن المسؤول عن وقع قبل العلم بوجوده. التعريف الثالث، التعريف الحقيقي. التعريف الحقيقي ما هو؟ أولا يفيد التمييز، تمييز المسؤول عن، وثانيا الجامعية المانعية، جامع لكل أفراده مانع من دخول الأغيار. ثالثا، انتبه جيدا، أن المسؤول عنه بالسؤال بما يكون بعد العلم بالوجود. إذن هذا هو الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. إذن إذا قلنا لكم ما هو الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي، الجواب أن التعريف الاسمي هو أن يكون المسؤول عنه بما قبل العلم بوجوده. أما إذا علمت في رتبة سابقة أن الإنسان موجود، إذا علمنا بوجود الإنسان هنا نقول ما هو معنى الإنسان الذي ثبت أنه موجود. فالمسؤول عنه هو الإنسان بعد العلم بوجوده، أما التعريف الاسمي قبل العلم بوجوده، وهذا يمكن أن يتحقق. الحاصل أن التعريف الحقيقي هو أن يكون المسؤول عنه هو بعد إحراز العلم بأنه موجود. مثلا إذا علمنا أن الإنسان موجود، هنا يقال هل ما هو الإنسان؟ هنا ما هو الجواب الذي يقع؟ هو حيوان ناطق. إذن الفرق بين التعريف الاسمي وبين التعريف الحقيقي يكمن في هذه النقطة فقط، أن التعريف الاسمي أن يكون المسؤول عنه بما قبل العلم بوجوده، أما التعريف الحقيقي أن يكون المسؤول عنه بما بعد العلم بوجوده. ما قبل إحراز الوجود تسمى ما اسمية، بعد إحراز الوجود تسمى ما حقيقية. هذا هو الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. هناك بقية كلام في هذه التعاريف تأتي الكلام عليها لاحقا، والحمد لله رب العالمين.